بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وإمام المتقين، صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. جاء في الخبر عن أبي عبد الله جعفر بن محمد الصادق صلوات الله وسلامه عليه أن جبرائيل نزل على رسول الله فقال: إن الله عز وجل حرم النار على صلب أنزلك وعلى بطن حملك وعلى حجر كفلك. صدق سيدنا ومولانا أبو عبد الله صلوات الله وسلامه عليه. عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. حديثنا بإذن الله تعالى يتناول بعض الجوانب عن السيدة الطاهرة آمنة بنت وهب والدة سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وآله. هذه المرأة التي كان نصيبها في الحياة النصيب الأعلى عندما أصبحت أما لرسول الله صلى الله عليه وآله، فكان ينتظر أن تتلقف أحشاؤها تلك النطفة الطاهرة لكي تخرج تامة سوية، ثم بعد ذلك بقليل أي 5 سنوات تغادر هذه الدنيا. آمنة توفيت في ريعان شبابها، وذلك لأنها لم تبقى بعد ولادة رسول الله صلى الله عليه وآله إلا قريبا من 5 سنوات، حيث توفيت ورسول الله في هذا السن، وكان هذا هو نصيبها، ولعمري هو أعلى نصيب يمكن أن تصيبه امرأة في تاريخ البشرية بأن تكون حاضنة وحاملة وممتزجة في أحشائها بأعظم مخلوق خلقه الله سبحانه وتعالى. آمنة كما ذكرنا في بعض الليالي الماضية خطبت من قبل عبد المطلب عندما جاء مع ابنه عبد الله إلى المدينة المنورة خاطبا إياها من قومها من بني زهرة، وخطب آمنة لابنه عبد الله وابنة عمها هالة لنفسه، وكانتا متقاربتين في السن، فأنجبتا أيضا في وقت متقارب النبي صلى الله عليه وآله من آمنة، وحمزة من هالة، فهما قريبان في السن والعمر. آمنة كأنما كانت ضمن هذه الحلقات التي يركز عليها القرآن الكريم من ارتباط النبوات بالأمومة والأرحام الطيبة. إننا نلاحظ القرآن الكريم يركز على دور الأم في حياة الأنبياء في أهم الرسالات السماوية بعد الإسلام، وهي اليهودية والنصرانية. فإن القرآن الكريم قد تحدث كثيرا عن أم موسى وأحوالها وأوضاعها ومعاناتها واحتضانها لابنها وعذابها في ذلك ومراقبتها، ووصل إلى وصف دقائق التفاصيل في شأنها، مثل: وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به، وأمثال ذلك مما هو كثير في آيات متعددة وفي سور متعددة. وهكذا الحال بالنسبة إلى عيسى بن مريم الذي لم يكن من أب، فبرز دور الأم مغطيا على كل المساحات. حتى في قضية موسى نحن لا نجد ذكرا كبيرا لوالده وماذا صنع، وإنما الذي نجده في تركيز القرآن الكريم كان الحديث عن أمه. وهكذا عيسى بن مريم عندما تحدث عنها بالتفصيل في حملها وفي خروجها وفي عودتها وفي تربيتها له وفي مواجهتها لذلك المجتمع الجاحد. نحن نعلم أن القرآن الكريم ليس كتابا قصصيا ولا كتاب سيرة تاريخية. كتب القصص والسير التاريخية تتعرض عادة إلى الأمهات والآباء والأبناء والتفاصيل، أما القرآن الكريم فليس من هذا النوع، ومع ذلك ركز على هذا الجانب، جانب الأمومة ورعاية الأمهات للأنبياء العظام وطهارة أحضانهن وعفتهن وكونهن من تلك الأرحام الطيبة والطاهرة، لعل ذلك لجهتين: الجهة الأولى إعظام شأن الأمومة، أن الأم تقوم بدور عظيم جدا في بناء البشرية، وعلى الأب أن يلتفت إلى هذا المعنى أنها تقوم بشيء كبير، وهي أيضا ينبغي أن تلتفت إلى عظمة هذه المسؤولية فتقدمها على كل شيء. ليصير الأمومة هي آخر الاهتمامات. العمل قبل الأمومة، الدراسة قبل الأمومة، أحيانا حتى العمليات التجميلية والمكياج قبل الأمومة. ما تريد مثلا تصير أم لأنها تريد تسوي عملية تجميلية بكذا وكذا، أو أحيانا تلجأ إلى الإجهاض لمبررات لا معنى لها لتعظم النساء. شأن الأمومة ومنزلة الأمومة ومسؤولية الأمومة ليست شيئا بسيطا. لا ينبغي أن تقول الأم، أن تقول المرأة، أنا إجيت في هالحياة علشان بس أحمل وأخلف وأولد. بلى، شو المشكلة في ذلك؟ هذه أعظم مسؤولية تقوم بها المرأة والأم. لتستسهل بيها، لتصير في ذيل القائمة. الأمومة شأن مقدس، عمل عظيم، قضية كبيرة، لا سيما إذا أنتجت هذه الأمومة أمثال نبينا محمد. ينبغي على الأم أن تدرك عظمة هذه المسؤولية وشرف هذا العمل والقضية، وأيضا ينبغي على الوالد أن يعظم هذا الشأن وأن يكبره. ليتصور أن هذه الأم بأمومتها وتربيتها ورعايتها لا تقوم بشيء مهم، هي تقوم بشيء كبير جدا، ربما يكون أعظم من سائر أعمال الآباء. القرآن الكريم إذن أراد تعظيم شأن الأمومة فيما نعتقد بذكره التفصيلي لقضايا أمومة الأنبياء العظام. أمومة هاجر لابنها إسماعيل، أمومة سارة، أمومة مريم، أمومة أم موسى وغيرهن من النساء. ونعتقد أن في هذا السياق أيضا كانت أمومة آمنة بنت وهب سلام الله عليها لابنها رسول الله. هذه جهة، والجهة الأخرى كأنما القرآن الكريم يريد يربط بين النبوة وبين الإمامة، وهذا مما يشير إلى أن قضية آمنة بنت وهب لا يمكن بأي حال أن تتخلف عن أمهات الأنبياء الآخرين إن لم تفقهن جميعا تبعا لتفوق ابنها على أولئك. إذا كانت هاجر في هذه المنزلة العظيمة بتبع ابنها إسماعيل، وكانت أم موسى بهذه المنزلة العظيمة لجهة ابنها موسى، ومريم كذلك، أترى أن أم النبي محمد وهو أفضل منهم ومن غيرهم ومن جميع البشر، هذه فقط هي اللي رح تصير كما زعم بعض المسلمين من الكفار وتحكم بأحكام الكفار وليس لها شأن وهي من أهل النار؟ لا يمكن أن يكون هذا أبدا. ربما يقول إنسان أن الأمهات ليس لهن مدخلية في تكوين وبناء الوليد، فليكن هذه أم النبي، النبي رجل عظيم، بينما هي وعاء، ستور حسب التعبير، مخزن. وربما يستشهدون بالشعر المعروف: وإنما أمهات الناس أوعية مستودعات وللأبناء آباء. وقد نسب هذا الشعر إلى أمير المؤمنين عليه السلام، كما ذكر ذلك في كتابه ديوان علي. شعر الإمام علي مطبوع وفيه هذه الأبيات. وحاصلها أن الأم دورها دور المستودع، مخزن، كرتون تشيله وتحطه في المخزن هذا، بعدين ترفع توديه مكان آخر. أما الذي يؤثر في شخصية الطفل ويبنيها ويعينها إنما هو الآباء بحسب هذا الشعر: وإنما أمهات الناس أوعية مستودعات وللأبناء آباء. الآباء هم اللي يقررون شخصيات أبنائهم. هذا ما يزعم من أنه شعر أمير المؤمنين عليه السلام. نحن نعتقد وفاقا لقسم من المحققين قديما وحديثا أنه يصعب نسبة هذا الشعر لأمير المؤمنين عليه السلام للأسباب التالية. السبب الأول أن ديوان الشعر المطبوع والمنسوب لأمير المؤمنين ليس معروفا نسبته بالكامل لعلي بن أبي طالب. فيه بعض القصائد حتما هي لعلي، وفي بعض القصائد والأبيات حتما ليست لعلي، وفي بعض الأبيات والقصائد بين يحتمل ويحتمل لا. فإذا الاستدلال أن هذا موجود في ديوانه لا يكون تاما، إلا إذا قلنا أن كل ما في هذا الديوان، كل بيت فيه معلوم أنه لعلي بن أبي طالب، والحال أن عند المحققين الكثرة الكاثرة منهم يقولون ليس كل ما في الديوان صحيح النسبة لعلي بن أبي طالب. هذا واحد. ثانيا، يذكر قسم من الباحثين في تاريخ الأدب العربي والأشعار أن هذا البيت من جملة قصيدة تنسب للمأمون العباسي، ويذكرون في ذلك قصة بهذا الشأن. يقولون لما احتدم الصراع بين محمد الأمين وبين المأمون العباسيين أبناء هارون الرشيد، صار بينهم معارك على الحكم، وانتهت هذه المعركة بتغلب المأمون وجيشه اللي كان عمدته من الخراسانيين على الأمين العباسي وجيشه الذي كان عمدته من العرب. في أثناء هذا الصراع كان كل من الأمين والمأمون يستخدمون كل أسلحتهم، ومن الأسلحة الهجاء. فكان محمد الأمين الذي أمه زبيدة، وزبيدة من الشخصيات العربية ذات النسب والحسب، في المقابل كانت أم المأمون العباسي جارية سندية سوداء اسمها مراجل، مراجل اللي عنده مراجل خليه يقرب منها. طيب، فكان اسمها مراجل وهي جارية سندية سوداء، يعني في التصنيف الاجتماعي عند أولئك بمراحل أقل من زبيدة. فمحمد الأمين بدأ يضرب على هذا الوتر، وهجى أخاه المأمون في أمه هجاء مقذعا، من جملة ما قال له هذين البيتين أنا أذكرهما: يا ابن التي بيعت بأبخس قيمة بين الملا في السوق هل من زائدي؟ أنت ابن وحدة اللي صارت في الحراج، منو يعطي قيمة أكثر؟ ما فيك، ما فيك مغرز موضع من إبرة إلا وفيها نطفة من واحدي. يقول لي أنت من كثرة ما أمك اشتروها فلان وفلتان وكذا وشي، ماكو مكان منك إلا وفيه نطفة من واحد، يعني أنت مشترك بين عشرات الرجال. هالشكل كان هجاء مقذع إلى المأمون. طبعا ما يقدر الآن أن يسب والدته، باعتبار أن والدته يعني من الناحية الاجتماعية شخصية ذات حسب ونسب. فماذا قال؟ قال هذا القصيدة اللي جاء فيها هذين البيتين: وإنما أمهات الناس أوعية مستودعات وللأبناء آباء، يا رب معربة ليست بمنجبة، وربما أنجبت في الخدر عجماء. يعني ترى الأم ما تأثر في شخصية الإنسان، إنما المؤثر هو الأب، وأنا أبي هو نفس أبوك هارون. ولربما امرأة عربية أصيلة بس يطلع ابنها خنثى دلع ما يسوى إله قرش حسب التعبير. يا رب معربة، يعني عربية ليست بمنجبة، أبناءها مو نجباء، وربما أنجبت في الخدر عجماء، بينما امرأة قد تكون عجماء ما تعرف اللغة ما تعرف تتكلم، ولكن أبنائها شنو؟ نجباء، شجعان، مدبرون. فهذا رد على أخيه الأمين. قال هؤلاء أن هذين البيتين قالهما المأمون العباسي في سياق الصراع بينه وبين أخيه الأمين، ولا ربط له بقضية الإمام علي عليه السلام. وقد ذكر ذلك بعض المحققين مثل الزمخشري، جار الله الزمخشري اللي هذا بحاث في الأدب العربي وعالم في هذا الجانب، وأورده أيضا الفخر الرازي والطبري، ذول رجال موسوعيون في مدرسة الخلفاء، عندهم حالة موسوعية معرفة بالتفسير والتاريخ والأدب العربي. هذا نقطة ثانية. النقطة الثالثة أن هذا يخالف ما عليه توجيهات أهل البيت وكلمات أمير المؤمنين عليه السلام من تخيروا لنطفكم وأشباه ذلك، وتركيزهم على أن النبي مثلا كان ينتقل من الأصلاب الطاهرة إلى الأرحام المطهرة. إذا كانت الأمهات مستودعات وما تأثر، ماكو داعي أصلا للحديث عن الأرحام المطهرة، ماكو تأثير، مخزن تخلي في كرتون وتشيله بعدين، لا يزيد ولا ينقص. بينما حديثهم كان لا، أن الأرحام الطيبة، الأرحام الطاهرة مهمة مؤثرة تشكل جانبا من شخصية الوليد. بل حتى في قضية النسب، قضية النسب بين العباسيين وبين العلويين، كانوا يقولوا لهم أنتوا مو أبناء رسول الله. ليش؟ لأن الأبناء منسوبون إلى أبيهم فقط، فأنتوا أولاد علي، ما لكم ربط بالنبي. الحسن والحسين ما لهم ربط بالنبي، وإنما ربطهم بعلي بن أبي طالب في الوقت اللي الرؤية الشيعية كانت على خلاف هذا، وأنهما أبناء رسول الله صلى الله عليه وآله. الحاصل إذن ما يقال من أن عليا له شعر يفيد بأن الأمة لا أثر لها، والأمومة لا تأثير لها، والرحم غير مؤثر في شخصية الإنسان بما يستشهد معه بهذا الشعر، هذا غير تام. أولا لأن ليس كل الديوان صحيح النسبة لعلي، وثانيا لأنه قيل أن هذا الشعر هو للمأمون العباسي ضمن قصة بينه وبين أخيه الأمين، وثالثا هذا البيت على خلاف الأصول التي يتحدث عنها أهل البيت من أن الأرحام الطاهرة والأمهات والجدات مؤثرات في شخصية الطفل. آمنة تم الحديث عنها بنت وهب سلام الله عليها، تم الحديث عنها ضمن هذا الإطار في أنها ذلك الرحم الطاهر الذي احتضن رسول الله صلى الله عليه وآله. يوجد مثلا في الحديث عن رسول الله: لم أولد إلا من طهرة مطهرة، لم أولد إلا من طهرة مطهرة. هذا موجود أيضا حتى في كتب مدرسة الخلفاء. لما تضيف هذا الحديث إلى الآية المباركة إنما المشركون نجس، يعني المشرك غير المؤمن فيه قذارة باطنية، فيه نجاسة داخلية لا يتسق مع الطهارة، ينتج لنا أنه لا يمكن أن تكون أم النبي إلا مؤمنة، لأنه يقول لم أولد إلا من طهرة مطهرة، وأي نجاسة وخباثة أشد من الشرك وعدم الإيمان بما يقوله القرآن الكريم: إنما المشركون نجس غير المؤمن نجس رجس خبيث. فإذا لا يمكن أن يكون آمنة إلا مؤمنة، وإلا كانت والعياذ بالله من النجس والخبيث والرجس عياذا بالله من هذا الأمر. ضمن المدرسة الإمامية أمر آمنة أكبر من هذا. أمر آمنة نحن نعتقد أنه تم تخيرها في علم الله عز وجل لكي تكون حاضنة وأما لرسول الله. لو نجيب مقارنة، الله في القرآن الكريم يقول في حق موسى: ولتصنع على عيني، أنا ربك يا موسى خليتك تحت نظري أراقبك حتى يكون تخلقك ونشوؤك ونجاتك ونموك يكون تحت رعايتي وتحت عيني المباشرة. طيب، هذا إذا كان موسى هكذا، ماذا الحال بالنسبة إلى رسول الله الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. هذا مو فقط تفسير أئمتنا، وإن كان إحنا نعتمد عليه، ما علينا من غيرنا إذا قبل أو لا، لأننا نعتقد أنهم أولى وأعرف بالقرآن، ولكن لأجل إقناع الخصم غيرنا أيضا، كما ذكر ذلك الفخر الرازي. الفخر الرازي المتوفى بعد سنة 600 هجرية، صاحب التفسير الكبير المعروف مفاتيح الغيب، هذا يذكر تقلبك في الساجدين باعتبار الأصلاب الطاهرة والأرحام الطيبة لرسول الله صلى الله عليه وآله. فإذا كان موسى بن عمران، وموسى بن عمران تابع لرسول الله، تابع مو ند، ها مسالفة مو أفضل، مو ند، ليس على قدم المساواة بمقتضى حديث ثابت بين الفريقين، لو كان موسى بن عمران حيا ما وسعه إلا اتباعي. إذا موسى بن عمران موجود لازم يصير تابع لي يتبعني. بل أكثر من هذا، ما نجده المسيح ابن مريم يصلي خلف قائم آل محمد، فإذن موسى بن عمران يصنع تحت عين رسول الله، تحت عين الله، ضمن رقابته، تنتقل نطفته في هذا العالم ضمن علم الله من رحم طيب، من صلب طيب إلى رحم طيب، إلى أن يخرج رسول الله أعلى وأجلى وأحسن شأنا من موسى بلا ريب. فوق هذا، آمنة بنت وهب مما تقضى ببركتها الحاجات بمقتضى رواية عن الإمام الصادق عليه السلام. أقرأ لكم الرواية عن داود الرقي، يقول: كان لي، دخلت على أبي عبد الله الصادق عليه السلام، ولي على رجل مال خفت تواه. أنا كنت مداين شخص أموال، يظهر أموال كثيرة، وأنا خايف أن هذا الرجال يأخذها، فشكوت إليه، إلى الإمام ذلك. أنت تقول إذا شكى إلى الإمام هالشكل، ذاك اللي يشتكي إلى ربه من مطلي المديون، أنا مداين زيد من الناس وهو مطنش حسب التعبير، فأقول له حسبي الله عليك، سأشكوك إلى الله عز وجل. هذا إذا كان يشتكي إلى الإمام هي مشكلة، فكيف إذا كان يشتكي إلى الله؟ فالله الله في حقوق الآخرين وفي ديونهم. يقول: فشكوت إليه ذلك، فقال لي: إذا صرت إلى مكة فطف عن عبد المطلب طوافا وصل ركعتين عنه، وطف عن أبي طالب طوافا وصلي عنه ركعتين، وطف عن عبد الله والد النبي طوافا وصل عنه ركعتين، وطف عن آمنة طوافا وصل عنها ركعتين. يقول: ثم ادعو الله أن يرد عليك مالك، بعد ما تخلص قل: اللهم اردد علي مالي. قال: ففعلت ذلك، ثم خرجت من باب الصفا فإذا بغريمي واقف على الباب، قال: يا داود حبستني، تعال اقبض مالك، ليش متأخر علي؟ تعال هسا، منو دز عليه يجي بهالسرعة؟ منو ذكره؟ ليش مأخرني طول هالمدة؟ هو ما كان جاي يما، ولكن على أثر توسل هذا الرجل بهؤلاء الأعاظم وطوافه عنهم قضى الله له حاجته. هذا يفيدنا عدة أمور. الأمر الأول أن هؤلاء المذكورين كلهم كانوا مؤمنين، لو بس هذا الحديث عندنا ما عندنا أي حديث آخر. ليش؟ لأنه لا يجوز التعبد عن الكافر، عبادة الكافر باطلة غير صحيحة، سواء كانت بنفسه أو بواسطة غيره. زيد مثلا والده ملحد، قال أنا أريد أصلي عنه أحج عنه، ما مقبولة هذه. ليش؟ لأن عبادة الكافر سواء كان هو بنفسه يسويها وهو كافر لا تقبل منه، أو كان واحد آخر يسويها عنه أيضا لا تقبل. فهذا يدل على أن هؤلاء ما دام قد قام عنهم بطواف عبادي وصلاة عبادية يجب أن يكونوا مؤمنين، وإلا كان هذا الطواف والصلاة باطلة. هذا واحد. ثانيا أن هؤلاء مما يتوسل بهم إلى الله عز وجل في قضاء الحاجات الدنيوية العاجلة. أكو بعض الحاجات للآخرة ثواب، وأكو بعض الحاجات دنيوية عاجلة. ثالثا أنه يستحب للإنسان المؤمن أن يطوف وأن يحج وأن يعتمر عن هؤلاء أو أن يشركهم في الثواب. تريد تبر رسول الله صلى الله عليه وآله في هذا الشهر الكريم بعد ما تخلص ختمة القرآن؟ قول اللهم أشرك في ثواب قراءتي وتلاوتي للقرآن والد رسول الله، والدة رسول الله. أي سرور تقدر تدخله على قلب النبي أعظم من هذا؟ رحت إلى العمرة، بعد ما تخلص العمرة اللهم أشرك في ثواب عمرتي هذه عبد الله وآمنة وأبا طالب وعبد المطلب. طيب، سرور عظيم تدخله على النبي وعلى أمير المؤمنين، بل حتى النيابة. أنا رأيت بعض الأفاضل من الطلبة، سألته السنة وش حجتك؟ قال السنة حجتي عن المعصومين مو عن روحي أصلا، كلها نيابة عن المعصومين. قلت له هنيئا لك، تالي أنت تهدي لهم حجة، هم شنو يهدون إليك؟ الله العالم في يوم القيامة. فهذا الموقع اللي يتحدث عن أنها باب من أبواب الحوائج وقضائها عند الله بالتوسل بها والطواف عنها، هذا يثبته هذا الحديث. عندنا حديث آخر أن أمير المؤمنين عليه السلام، الحديث عن الإمام الباقر، أن أمير المؤمنين عليه السلام أوصى أبناءه في وصيته الخاصة أن يحجوا عن أبيه أبي طالب وعن عبد الله وآمنة. أبناء الإمام علي عليه السلام أكو وصية لهم أن يحجوا عن هؤلاء عبد الله وآمنة وأبي طالب. النبي صلى الله عليه وآله أيضا تحدث عن أمه، فقيل له، وهذا الحديث موجود عند الطرفين، ماذا كان بدء أمرك؟ أول أمرك شنو؟ قال دعوة أبي إبراهيم، اجعل ابعث فيهم نبيا منهم أو رسولا منهم. زين، دعوة أبي إبراهيم وبشرى عيسى ومبشرا برسول من بعدي يأتي اسمه أحمد، ورؤيا رأتها أمي عندما حملت بي أنه خرج منها نور فوصل إلى بصرى الشام. لاحظ هنا تعبير الحديث، وقد أخذنا الوقت قليلا، تعبير الحديث جعل النبي كلام اثنين من أعاظم الأنبياء إلى جانب رؤيا أمه، مع أنه لو يقدر واحد يقول خب هذا امرأة حلمت بشيء، ما أكثر النساء اللي يحلمن بأحلام ورؤى، بس لما يجيبها النبي صلى الله عليه وآله في أنها بدء أمره وبجوار كلام الأنبياء، كلام إبراهيم شيخ الأنبياء وبشرى عيسى في الإنجيل، يجيب أيضا رؤيا أمه فاطمة، رؤيا أمه آمنة، يتبين جانب من المنزلة التي كانت عليها، وأنها كانت تسمع الهواتف كما ورد في الروايات المبشرة بهذا النبي الموجود في بطنها من قبل ولادته وقبل حضوره في هذه الدنيا وخروجه إليها، كانت تسمع الهواتف. هذا الموقف العام للمدرسة الإمامية. المدرسة الأخرى، مدرسة الخلفاء، تنقسم إلى قسمين. لعل الأكثرية من مدرسة الخلفاء يقولون بنجاة آمنة وعبد الله بناء على أحد تقريبين، إما بناء على أنهما كانا على دين إبراهيم فهما يعبدان الله ولم يسجدا للأصنام وموحدان، وإما بناء على أنهما من أهل الفترة، وأهل الفترة لا يحاسبون ولا يؤاخذون. أهل الفترة يعني في الوقت اللي ماكو هناك أنبياء، هذا مصطلح عند أهل الكلام في بعض الأحيان، بعثه الله على فترة من الرسل، يقول في هذه الفترة ما يحاسب الإنسان إذا لم يكن يعبد الأصنام حتى لو ما وصل إلى كل الحقائق. هذه طبعا درجة أنزل من الدرجة السابقة. درجة السابقة يقول لا، كانوا موحدين على دين إبراهيم وكانوا يطوفون، نفس الكلام اللي قلناه عن عبد المطلب يقال هنا. الفكرة الثانية أدنى من ذلك، وهي الالتزام بنجاتهم من باب نجاة أهل الفترة في حالة عدم وجود الأنبياء. على مستوى التصنيف نجد الشافعية تقريبا كلهم يقولون بنجاة أبوي رسول الله صلى الله عليه وآله، ويتبعهم في ذلك كثير إن لم يكن أكثر المالكية. المالكية لديهم توجه يميل إلى التصوف، وهم بذلك أقرب إلى محبة رسول الله ومحبة آبائه، حتى لقد قيل لبعض علمائهم إن فلانا يقول إن والد النبي في النار، فماذا تقول فيه؟ قال هذا ملعون بنص القرآن. قيل كيف؟ قال لأن القرآن يقول الذين يؤذون النبي هؤلاء يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، وأي أذى لرسول الله أعظم من أن تقول إن أباه كافر أو في النار. هذا واحد منهم. فإذا قسم كبير من المالكية، الأغلبية الساحقة عند الشافعية، وقسم غير قليل من الأحناف يقولون بنجاة أبوي رسول الله وبالذات آمنة، وقد ألفوا في ذلك كتبا كثيرة. واحد منهم من الشافعية السيوطي جلال الدين المتوفى بحدود سنة 911 هجرية، هذا الرجل اللي في موقع من كثرة التأليفات والإحاطة يشبهونه في المذهب الشافعي بالعلامة الحلي في المذهب الإمامي. طبعا احنا نعتقد أن العلامة أسمى شأنا بكثير، ولكن في موقع في مذهبه يشبهونه بموقع العلامة في المذهب الإمامي. شافعي ألف 3 كتب في نجاة أبوي رسول الله صلى الله عليه وآله. ابن حجر العسقلاني والمتوفى سنة 825 هجرية، وهذا يعد عندهم أمير المؤمنين في الحديث كما سموه، ويشبهونه في مذهبنا بشيخ الطائفة الطوسي لكثرة تأليفاته وإحاطته وموسوعيته في مذهبهم. هذا يعترف وهو من القائلين بنجاة أبوي رسول الله صلى الله عليه وآله وإيمانهما، يرد على بعض القائلين من الحنابلة خصوصا، ولا سيما في نسختها السلفية، اللي هؤلاء يقولون أن آباء النبي أجداد النبي كلهم كفار، كلهم في نار جهنم، كلهم ما كعدهم يعني أحد ناجي من هؤلاء، عبد المطلب على أبو طالب على آمنة على عبد الله فضلا عما فوق، ذولا فاتحين باب النار وبس يدخلون فيها. طيب ابن حجر العسقلاني لما يرد على بعض هؤلاء يقول لأنت تقول أن فقط الرافضة هم الذين يقولون بنجاة أبوي رسول الله، هذا كذب، فإن الأشاعرة وهم معظم أهل السنة، الأشاعرة هم معظم أهل السنة إلى الآن، معظم أهل السنة إن شاء الله إذا صار سنة من السنوات نتحدث عن المذاهب والفرق نتعرض إلى موضوع الأشاعرة. يقول الأشاعرة وهم معظم أهل السنة قائلون بنجاة أبوي رسول الله صلى الله عليه وآله، ثم بدأوا يناقشون ما ورد من روايات عندهم في أن آمنة مثلا لم يؤذن لرسول الله في الشفاعة لها، وقد ألف أخونا الفاضل الشيخ حسين المصطفى حفظه الله من علماء المنطقة هنا كتابا جميلا بعنوان أم النبي، فأوفى فيه حقها من البحث والاستدلال، وهو كتاب قيم لمن أراد المراجعة في هذا الشأن. مما يذكره فيه ينقل عن بعض علمائهم عن موضوع الروايات، أكو عندنا 3 روايات من طريقهم حاصلها أن النبي ذهب إلى زيارة قبر أمه في منطقة الأبواء بين المدينة ومكة، وهناك بكى النبي وقال لهم بعد أن سألوا هذا شنو، قال هذا قبر أمي استأذنت الله في زيارتها فأذن لي، واستأذنته في الشفاعة لها فلم يأذن لي في الشفاعة، هذا حسب رواياتهم. طيب لما يجي إلى مناقشتها أنا أقرأ قراءة سريعة حتى يكتمل البحث، قالوا أن هذه الروايات هي 3 روايات، هذه الروايات هناك إشكال سندي فيها وتحدث عنه العلماء في أن بعض رواتها قد ضعف من قبل الذهبي، شمس الدين الذهبي واحد من أعلامهم الرجاليين الكبار، بعض رواة هذه الروايات ضعفوا من قبل الذهبي ومن قبل ابن معين. طيب، بالإضافة إلى ذلك هناك إشكال متني فيها. الإشكال المتني أن في الروايات يقول فذهب يتخطى بين القبور، يقولون متفق عليه أن قبر آمنة في الأبواء منفرد ومنعزل، مو في مكان مقبرة أصلا، لو ماتت في مكة كانت تدفن في مقبرتها أو في المدينة تدفن في مقبرتها، لكن ماتت غريبة في الأبواء فلها قبر منفرد. وين هذه تخطى القبور إلى أن وصل إلى قبر هنا؟ فبدأوا يناقشون في هذا المعنى وقالوا هذا يتبين فيه أن واضع الحديث لم يتقن وضع الحديث، ما التفت إلى هذه الدقائق. هذا نقطة ثانية. نقطة ثالثة، قالوا أن النبي بعدما قال لم يأذن لي في الاستغفار لها والشفاعة لها، قالوا وتلا فنزل قول الله عز وجل ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. النبي نزل عليه ذاك الوقت أنه لا تستغفر إلى أمك، لا تستشفع إلى أمك حتى لو كانت من أولي القربى. قالوا يا جماعة الخير، ما صارت هذه رواية، هذه مفك براغي حسب التعبير، وين ما تعطلتوا تشتغلوا فيها؟ مرة بالنسبة إلى أبو طالب تقولوا هذه في أبو طالب، متى أبو طالب؟ وين؟ لما مات أبو طالب بعد البعثة، قبل 3 سنوات من الهجرة. الرسول صلى الله عليه وآله كان ذات الوقت عمره 47 سنة، 48 سنة أو أقل أو أكثر. تقول ذاك الوقت فنزلت الآية، ما كان لما أراد أن يستغفر لأبي طالب قال الله لا تستغفر لأنه ما كان للذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين، هذا أبو طالب مشرك. زين، هل وقت نزلت الآية لو وقت اللي راح النبي زار أمه في هذا المكان في المدينة؟ الآية مكية لو مدنية؟ إذا مدنية يعني ما نزلت في أبو طالب، إذا مكية يعني ما نزلت في أم النبي. لو هي مفك براغي وين ما تعطلت تعال واشتغل فيها. فلهذا رد هؤلاء هذه الروايات باعتبار إشكالها السندي وباعتبار إعلالها المضموني والمتني وباعتبار أن الآية المباركة التي تليت فيها تارة يستشهد بها أنها نزلت في أبي طالب في مكة وأخرى نزلت في آمنة بنت وهب في المدينة، وما ندري وش القضية كما يقولون. احنا طبعا في من جات عن هذا الأمر، لأن أصل هذه الروايات عندنا روايات ساقطة، ونرى أن آمنة بنت وهب كانت في أعلى الدرجات، كانت متخيرة منتجبة، كانت بعين الله عز وجل، ولذلك عندما زارها النبي صلى الله عليه وآله، عندنا هذه الرواية أيضا أن النبي ذهب إليها في أثناء عودته من إحدى غزواته ومال عليها ومال المسلمون مع أنه مو في طريقة، فذهب هناك وبكى رسول الله وأبكى المسلمين معه أيضا، يعني ذكر خصائصها وخصالها وأدركته الرقة وبكى، فبكى المسلمون لبكاء رسول الله صلى الله عليه وآله. بعبارة أخرى، أول مجلس من مجالس العزاء نصبه عليها رسول الله صلى الله عليه وآله، جلس على قبرها باكيا وأبكى من معه من المسلمين. تستاهل هذه الأم، يحمل عنها رسول الله هالذكريات، وإن كانت لم تكن معه إلا 5 سنوات، بس هي 5 سنوات أيضا عندما الأم تغادر الابن ويتيتم الابن في ذلك الوقت، شوف شنو من أخاديد حزن تحفر في قلبه. الله لا يتم الأبناء من أمهاتهم في هذا السن، ترى جدا صعب الطفل إذا يفقد أمه في طفولته في صغر عمره 5 سنوات 6 سنوات. هذه بقية النبي الآن لما يرجع إلى المدينة عمره تجاوز 50، يعني حوالي 5 عقود من الزمان مر عليه، بس مع ذلك لا تزال عبرته جارية وحزنه ساخنا على أمه منذ أن كان طفلا صغيرا. نقول يا رسول الله هذه الوالدة تستاهل هكذا، لكن ما شافت لا ضربة على عينها، ولا شافت كسر الضلع قدام عيون أولادها، ولا شافت عذاب، ولا شافت مرار. شلون حال الحسن والحسين اللي عمرهم أيضا نفس عمر رسول الله 5 سنوات و6 سنوات وقد رأوا أن أمهم تلطم على عينها، ورأوا أن أمهم تعصر بين الحائط والباب، ورأوا أخاهم محسنا جنينا يتعفر على التراب وقد سقط ميتا معفر بالتراب. كل هذا شافوه بين أعينهم في ذاك السن المبكر. زينب عمرها 4 سنوات، أم كلثوم 3 سنوات، الحسن عمره 6 سنوات، الحسين عمره 5 سنوات. شنو بقي من الحزن في قلوبهم صلوات الله وسلامه عليهم؟ كأنه لا يزال في آذانهم يرن سماع صوت أبيهم، صوت أبيهم وصوت أمهم وهي تنادي أباهم، وهي تناديه وتستنجده، وجاءت إلى الكرار تشكو اهتظامها، ومدت إليه الطرف خاشعة الطرف: أبا حسن يا راسخ الحلم والحجاب، إذا فرت الأبطال خوفا من الزحف، ويا واحدا أفنى الجموع ولم يزل بصولته في الروع يأتي على الألف. إش عندك يا فاطمة؟ قالت: أراك تراني والعدو وصحبه يذيقونني ما لا أطيق من الخسف، ويلطم عيني نصب عينيك ناصب العداوة لي بالضار، مني يستشفي فتغضي ولا تمضي بسيفك آخذا بحقي، ومنه اليوم قد صفرت كفي، لمن أشتكي إلا إليك، ومن به ألوذ، وهل لي غير بيتك من سقفي، وما برحت مهضومة ذات علتين تؤرقها البلوى وظالمها مغفي، إلى أن قضيت مكسورة الظل مسقطا جنين لها بالضار مسودة الكتف. نسألك اللهم وندعوك اغفر لنا ذنوبنا، كفر عنا سيئاتنا، آمنا في أوطاننا، لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا، ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين. فاللهم إخواني الحاضرين فردا فردا واقض حوائجهم، وتقبل عمل المؤسسين بأحسن القبول، إلى أرواح موتاهم وموتى الحاضرين نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.